هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة اليوم هي حدود العالم الإسلامي ونبضه. السيد نصر الله يؤكد وحدة استراتيجية محور المقاومة والرد على الاغتيالات قائم. القسام تنعى الشهيد العاروري وتؤكد أن ساحة المعركة مفتوحة على كل الجبهات. ومن العناوين للتفاصيل يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الفلسطينيين تمكنوا من لفت انتباه العالم لمظلوميتهم وصبرهم وصمودهم، وهم اليوم يقفون ضد عالم الاستكبار والطغاة وضد أمريكا. وخلال استقباله لمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام جمعا من الرواديد والذاكرين لمناقب أهل البيت عليهم السلام، شدد قائد الثورة الإسلامية على أهمية جهاد التبيين حول القضايا الهامة في العالم، وعلى دور القوة الناعمة للمجتمع الإسلامي في مقابل قوة الصلبة المتمثلة بالإدارة الأمريكية.
اليوم حدود العالم الإسلامي هي غزة، ونبض العالم الإسلامي ينبض في غزة. إنهم يقفون ضد عالم الكفر وعالم الطغاة وعالم الاستكبار وضد أمريكا. يمكنكم رؤية الفلسطينيين المظلومين الذين لا يملكون أسلحة للدفاع عن أنفسهم، كيف تمكنوا من لفت العالم نحو مظلوميتهم وصبرهم وصمودهم. وهذا يعني أن المسافة بين القوة الصلبة والقوة الناعمة كبيرة جدا، فالقوة الناعمة تعني أن مجموعة ما تبدو في الظاهر أقلية ولكن لها تأثير معنوي يمكنها أن تجذب انتباه العالم.
وإلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على وحدة الرؤية الاستراتيجية لمحور المقاومة. جاء ذلك في كلمة السيد نصر الله مساء اليوم في الذكرى الرابعة لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وتوجه السيد نصر الله في كلمته بالتبريك والتعزية بالقائد الشهيد الشيخ صالح العاروري، منوها بالبطولات والإبداعات والإنجازات الميدانية في قطاع غزة، معتبرا أنها وليدة عقدين من الزمن والعمل الدؤوب الذي قامت به الفصائل الفلسطينية والشهيد القائد قاسم سليماني. كما وتوجه السيد نصر الله بالتعزية إلى عائلات الشهداء الذين التقوا جراء العملية الإرهابية التي وقعت قرب مرقد الشهيد قاسم سليماني. وأكد السيد نصر الله على أن الرد على عمليات الاغتيال ما زال قائما، هذا ووقع انفجاران إرهابيان في الطريق المؤدي إلى مرقد الشهيد القائد قاسم سليماني أديا إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في مدينة كرمان. وأعلن رئيس قسم الطوارئ في كرمان في آخر حصيلة عن استشهاد 103 شهداء وإصابة 188 آخرين جراء هذين التفجيرين. زفت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد الشيخ صالح العاروري وعدد من أخوانه الشهداء. وفي بيان لها قالت القسام إن عملية الاغتيال تؤكد بأن العدو الصهيوني هو خطر على الأمة، وأن قتاله هو واجب على أبناء الأمة في كل الساحات حتى اقتلاعه من أرض فلسطين وإراحة الأمة من شروره. وجاء في البيان أن شهيد العاروري كان تهديدا حقيقيا لهذا الكيان المجرم الذي بات يئن تحت ضربات المقاومة الكبرى التي تؤسس لزواله قريبا، مضيفا أن طوفان الأقصى ما هو إلا آخر تجليات هذه الجهود التي كان الشيخ صالح وأخوانه في القلب منها دفاعا عن أقدس مقدسات الأمة وكان لهم فيها إسهامات عظيمة. وقالت القسام أن اغتيال قادة الحركة هو وسام شرف لن يزيدها إلا إصرارا وثباتا على مواصلة الطريق، وستبقى دماءهم نبراسا ينير طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان حتى كنسه عن أرض فلسطين. بالدموع والحلوى استقبلت بلدة عارورة نبأ استشهاد ابنها صالح العاروري، ففي منزل عائلة الشهيد المتواضع وسط قرية عارورة شمال الضفة الغربية ارتفعت رايات حركة حماس الخضراء، وأحاطت النسوة بوالدته الثمانينية وبعضهن يذرفن الدموع على استشهاده وأخريات يتقبلن التبريكات باستشهاده. تفاصيل أكثر في تقرير هشام صلاحي.
أجواء من الفخر والاعتزاز التي علت على حزن الفقد وألمه، تلك التي تميز بها الجمع في المنزل الأول للشهيد الشيخ صالح العاروري الذي شهد خطواته الأولى عام 66 من القرن الماضي في مسقط رأسه بلدة عارورة شمال رام الله.
والله ما سمعت الخبر إلا أن النسوان اللي دفكن علي شليني ما شوفن لين عبرت مليت الدار أكون بعيطن أكون خير إن شاء الله. ليش بتعيطن؟ كل لي خيزات كل لي شوفي لين بيكون الشيخ صالح استشهد. قلت الله يرحمه الله يرحمه طلب الشهادة والله عطيها.
الرعب الذي سببه الشهيد الشيخ صالح العاروري للاحتلال لم يتوقف عند مرحلة اغتياله، فقد كان سارع قبل ذلك إلى اعتقاله لسنوات طوال، ومن ثم هدم منزله الذي لم يستقر فيه إلا لأشهر معدودات. الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده طالب المقاومة ومحورها برد قاس ومؤلم، فخرج المواطنون إلى الشوارع هاتفين للعاروري والشهداء والمقاومين.
المطلوب تصعيد كل أشكال الفعل الشعبي المقاوم لهذا الاحتلال، والمطلوب الذهاب باتجاه ثورة شعبية شاملة. إسرائيل تريدها حربا إقليمية فلتكن حرب إقليمية.
وكانت السلطة الفلسطينية بدورها أدانت عملية الاغتيال الصهيونية للعاروري وأرسلت بتعازيها لحركة حماس وعائلته.
الظلم الإسرائيلي حقيقة، ومواجهة هذا الظلم حق وواجب. الرحمة للشهداء الذين سقطوا، والرحمة للشيخ صالح العاروري الذي اغتيل أمس على أيدي المجرمين في بيروت.
هذا وشهدت الضفة الغربية إضرابا عاما حدادا بعد اغتيال الشيخ العروري ورفاقه في العاصمة اللبنانية بيروت، فتوقفت فيها مظاهر الحياة كافة.
اعتبرت الأوساط الصهيونية أن اغتيال الشهيد الشيخ صالح العروري يأتي في إطار تصفية الحساب مع قادة محور المقاومة الذين طوروا العمل المقاوم وباتوا يهددون مستقبل الكيان. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
وضعت الأوساط الصهيونية جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العروري في إطار تصفية الحسابات مع الشخصيات التي خططت لعملية طوفان الأقصى ولها تأثير كبير في تطوير المقاومة وعلاقتها بتمتين فكرة تعدد الجبهات، والتي تسببت بهزيمة غير مسبوقة للكيان المؤقت منذ تأسيسه.
لقد تم اغتيال المخرب الأكبر وربما الأكثر تأثيرا في حماس، وكل ما حصل في العامين الأخيرين في الضفة الغربية مرتبط به، والمحور الذي يربطه بين حزب الله وإيران كان دراماتيكيا، وهو من الأشخاص الذين ليس لديهم بديل، وكان هناك قناعة لدى كل الأجهزة أنه يجب اغتيال هذا الشخص.
العروري مخرب نازي حكمه الموت، فهناك درس واحد تعلمناه أن مخاربي حماس يهدّدوننا وينفذون تهديداتهم، ويجب توجيه ضربة استباقية، وهذا أساس اليهودية، من يريد قتلك عليك قتله، وكل هؤلاء الأشخاص يجب أن يقتلوا.
وشددت الأوساط الصهيونية على أن اغتيال الشهيد العروري كان بتنسيق مسبق مع الولايات المتحدة، فكانت جريمة الاغتيال رفعا لمعنويات الصهاينة الذين يحاولون الآن تخفيف التداعيات مع إعلان حالة التأهب القصوى على الحدود الشمالية.
هناك من تحدث عن الإحباط في الاستوديوهات عندما غادرت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وتركت إسرائيل لوحدها، لكن أنا أعتقد جدا أن الأمريكيين كانوا على علم مسبق بالاغتيال.
لم يقم أحد في إسرائيل بتبني العملية، والثلاثاء اجتمع نتنياهو وغانتس وغالنت خارج إطار الاجتماع المخطط لطاقم الحرب من أجل أن نكون مستعدين للتطورات. وبعد الاغتيال رفعت إسرائيل بشكل جدي حالة التأهب المرتفع، وفي سلاح الجو والجبهة الداخلية نشروا بطاريات القبة الحديدية في الشمال، ورفعت حالة التأهب الفوري في سلاح الجو وعلى طول الحدود، وطلب من القوات أن تستعد لاحتمال الرد، ونأمل أن لا يؤدي إلى حرب شاملة.
وأخيرا اعتبرت الأوساط الصهيونية أن على إسرائيل أن لا تأخذها الفرحة، لأن الطريق ما زالت طويلة وجنودها على أرض غزة ويواجهون أوضاع صعبة جدا، وربما تنتظرهم أيام قاسية للغاية.
تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 89 على التوالي، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في القصف الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في شمال القطاع وصولا إلى جنوبه. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 128 شهيدا وإصابة 261 بجراح خلال 24 ساعة الماضية بفعل 10 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بحق منازل المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 22,313 شهيدا وإصابة 57,296 جريحا، إضافة إلى آلاف المفقودين غالبيتهم من النساء والأطفال. وعن آخر التطورات في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من التطورات المتلاحقة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة بحق عائلة خليل في المخيم، دمرت المنزل بشكل كامل. هناك 20 شهيد على الأقل جرى نقلهم إلى المشافي، بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين والمصابين في هذا القصف الإسرائيلي الجديد الذي وقع ظهر هذا اليوم. بالانتقال إلى المنطقة الوسطى من قطاع غزة، هناك عشرات الشهداء والجرحى، في قصف إسرائيلي مستمر على مخيم المغازي ومخيم النصيرات. مخيم المغازي طائرات الاحتلال نفذت أحزمة نارية حول مدرسة الثانوية وحول أرض زراعية وبيارة أيضا، ونفذت أحزمة نارية بين المخيم ومخيم البريج أيضا، وهناك عدد كبير من الشهداء. مخيم النصيرات منذ ساعات الصباح يتعرض لقصف شديد من قبل الطائرات الإسرائيلية ومن قبل المدفعية الإسرائيلية، تركز في شارع 20 وقرب مخيم أو جامع العودة في مخيم النصيرات. جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أيضا 5 أبراج سكنية على مساحة واسعة في جنوب مخيم النصيرات. هذه التطورات تأتي أيضا في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على مخيم خان يونس. تم انتشال 4 نساء وأيضا انتشال 3 شبان من بلدة القرارة، وقبل قليل تم انتشال امرأة من منطقة معن جنوب شرق المدينة، في ظل تحليق طيران الاحتلال في أجواء غزة واحتمالية أن يقوم بقصف مجدد في أي وقت.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل حضراتكم نشرة الأخبار. أعلن جيش العدو الصهيوني إصابة 25 جنديا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بعد ساعات من إعلانه مقتل ضابط آخر في معارك شمال غزة، في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات المتوغلة في محاور عدة بالقطاع. بدوري على سرايا القدس مساء اليوم قصفها مع كتاب القسام تجمعا لآيات وجود الاحتلال في محاور التقدم وسط خان يونس بوابل من قذائف الهاون. سبقه الإعلان عن تدمير دبابة مركبة بعبوة من نوع ثاقب، مشيرة إلى استهدافها دبابة أخرى شمال شرق خان يونس جنوبية قطاع غزة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة في البحر الأحمر كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة، وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الملاحة ستستمر في البحرين الأحمر والعربي، وأن أي اعتداء أو إجراء أمريكي سيقابل بالرد.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة CGM تيج كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا في قطاع غزة من غذاء ودواء.
قدمت لكم أنا خالد عبد النشر خبرية مفصلة من صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وإلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: القادة الشهداء عماد الطريق إلى القدس. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا ونتحدث وإياكم عند أبعاد شهادة الشيخ العاروري، ولنا مشاركات ومساهمات في هذا البرنامج إلى جانبه. ذكرى قادة الشهداء واستشهادهم في أرضية محور المقاومة سوف تكون من محطات لقائنا إن شاء الله. سنتوقف إن شاء الله عند ضيف كريم في هذا البرنامج مع الدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيس، وإضافة إلى ذلك عند مداخلات طيبة للدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، وإلى جانبه أيضا أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي فضل الله سيكون له مداخلة في هذا البرنامج.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، مسة إسلامي نادت فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. بعد مرور 4 سنوات على استشهاد قادة النصر، اليوم كيف يمكن قراءة الرؤية الاستراتيجية للشهيد قاسم سليماني فيما يتعلق بالمواجهة مع كيان الاحتلال تحت عنوان وحدة الساحات؟ الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي يقول في هذا الصدد:
رؤية الشهيد الكبير الحاج قاسم السليماني، تبلورت هذه الرؤية وهذه الأهمية والاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعم المقاومة الإسلامية المسلحة منذ أن انطلقت الثورة الإسلامية، وحتى ربما علم الشهيد سليماني بموقف سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، أنه أجاز بصرف أموال من المال الشرعي لدعم القضية الفلسطينية، وبعد الثورة الإسلامية وإبان الثورة الإسلامية رفع الشعار كذلك يهتم بالقضية الفلسطينية، وهو اليوم إيران وغدا فلسطين. وحتى أثناء الحرب الصدامية اهتم برؤية وأبعاد هذه الحرب الاستراتيجية ومن وراء صدام، وهي أمريكا الاستكبارية والعدو الصهيوني وبعض الحكومات في منطقتنا. بعد ذلك عندما انتهت الحرب الصدامية المفروضة على إيران، تولى قيادة فيلق القدس، والوظيفة الذاتية في الحقيقة لفيلق القدس هي خارج الحدود لدعم القضية الفلسطينية أولا وبالذات. فمن هنا اهتم وتشرب الشهيد قاسم سليماني موضوع الاهتمام والانكباب على كيفية رسم استراتيجية وخارطة الطريق لفتح ممرات على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على المستوى الاستراتيجي، على المستوى اللوجستي، على المستوى التدريبي. واليوم يشهد وبكل شفافية وكل صدق زعماء المقاومة المسلحة الفلسطينية أنه إيران هي التي دعمتنا في كل ما كنا نحتاجه، وحتى اليوم مع تطوير الآلة القتالية عند المقاومة الإسلامية الفلسطينية هي بفضل دعم في الحقيقة فيلق القدس والجهود الشهيد الحاج قاسم سليماني. إذن ليس غريبا على الحاج قاسم سليماني أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ولكن ركز على موضوع القضية الفلسطينية، وها هي في الحقيقة تؤتي ثمارها هذه الجهود وهذا الدعم المتنوع وفي الحقيقة المنتشر جدا. أهم ما قام به الشهيد الحاج قاسم سليماني لم يكتفي بدعم فصائل المقاومة وجغرافيا المقاومة بصورة منفصلة ومفككة كل على حدة، لأنه الحضور الأمريكي في منطقتنا في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط هو حضور اشتباكي، يعني شبكة متراصة ومتكاملة من مجموعة قواعد بحرية جوية برية وأمنية وثقافية وما إلى ذلك وإعلامية. ولهذا كان يفكر الشهيد قاسم سليماني أنه لا يمكن مواجهة جبهة الاستكبار ومن يتماهى معه في مشروعه وتطبيق مشاريعه وأجنداته في منطقتنا إلا بمحور مقاومة متشابك ومتناسق مع بعضه البعض. فبالرغم من أنه أوجد محاور متعددة كل على حدة في اليمن، في سوريا، في لبنان، في العراق وفي فلسطين المحتلة، ولكن حاول جاهدا وتوفق بشكل كبير بإيجاد ارتباطات مباشرة وتعامل مباشر بما يسمى اليوم بوحدة الساحات. هذا الذي في الحقيقة غير معادلة التوازن. لو كانت مثلا المقاومة في اليمن، لو كانت المقاومة في لبنان لوحدها وغير متناسقة وغير متشترك في غرفة عمليات مشتركة واحدة على الأقل على المستوى الاستشاري، لافترسها الأمريكي أو لافترستها في الحقيقة إسرائيل كل على حدة. وعمليات طوفان الأقصى أثبتت حقيقة وواقعية وفي الحقيقة عملانية وحدة الساحات عندما بدأت الحرب في الحقيقة، وخصوصا الحرب البرية في غزة. شاهدنا حضور بشكل مباشر ولكن بصورة عقلانية وبصورة يعني بإدارة وحكمة، سواء في الجنوب اللبناني ضد القوات المحتلة في الشمال الفلسطيني، وكذلك التحرك اليمني على المستوى الاستراتيجي في البحر الأحمر وما أدراك ما البحر الأحمر ومضيقه، مضيق باب المندب، وكذلك الرشقات الصاروخية التي تطلق بين الفينة والأخرى من مرتفعات الجولان تجاه الأراضي الفلسطينية، وكذلك المقاومة الإسلامية العراقية التي تدكدك ما زالت القواعد الأمريكية سواء في العراق أو في سوريا، وكذلك إيران هي التي تدعم كل محور المقاومة. إذن عمليا ثبت هذا الشعار وهذه الاستراتيجية التي أسس لها الشهيد الحاج قاسم سليماني والتي تسمى الآن بوحدة الساحات.
أشكر جزيل الشكر الأستاذ هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق الذي حدثنا في هذه المداخلة.
عبادا غضب تبت يداك أبادا والظهر يهدي حاسما فالكل أصبح قاسما
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا القادة الشهداء عماد الطريق إلى القدس محور حديثنا في هذا البرنامج. ما أبعاد الاحتلال باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري؟ ما الذي تحمله شهادة الشيخ العاروري في ذكرى شهادة قادة المقاومة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ وما الذي أرساه القادة الشهداء في أرضية محور المقاومة على صعيد مواجهة العدو الصهيوني؟ القادة الشهداء عماد الطريق إلى القدس محور حديثنا. الزميل باسم عواضة والتقرير التالي.
نحن مثل مثل أبناء شعبنا، وإحنا نقطة قوتنا التي لا يمكنهم أن يبارون فيها أننا نحب الشهادة ونرغب بالشهادة.
تعويضا عن خسائره المتتالية في الميدان، لجأ العدو الصهيوني وداعميه إلى محاولة التعويض عبر استهداف قادة المقاومة خارج فلسطين المحتلة. وفي عملية غادرة استهدف العدو مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وعدد من رفاقه. عملية غادرة تكشف مجددا حجم الجنون الصهيوني الناتج عن الخسائر المتتالية في قطاع غزة والعجز عن تحقيق أي إنجاز يذكر بعد 90 يوما من بدء العدوان. اغتيال الشيخ العاروري الذي أضاق كيان الاحتلال وقادته الخيبات على مدى سنوات طويلة هو بلا شك بحسب فصائل المقاومة شرارة جديدة لتحقيق المزيد من الانتصارات على مختلف المحاور حتى تحقيق الغاية الأسمى وهي تحرير الأرض والمقدسات.
نشكر الزميل الإعلامي باسم عواضة على هذا التقرير. لهذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيس من لبنان يلتحق معنا. نرحب بك دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، أهلا وسهلا، تحية لكم.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا سيدي الكريم. ما أبعاد لجوء الاحتلال لعمليات الاغتيال واستهدافه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري؟
يعني أولا كل التعازي تقدم لعائلة الشهيد العاروري ولقيادة المقاومة في حماس ولكل المقاومين بهذه المناسبة الأهيمة بشهادة الأخ العاروري. طبعا يعني البعد الأساسي لهذه العملية النكراء التي قام بها الأمريكي باليد الصهيونية تأتي محاولة أخيرة من هذا العدوان لرسم صورة انتصار زائفة، لأنه خلال كل هذه المدة 3 أشهر تقريبا لم يستطع أن يرسم ولا أدنى مستوى من الانتصار، لا بل الهزائم متتالية. يوميا نسمع عن مقتل القادة الكبار العسكريين، اليوم أحد قادة قوات الدلتا الأمريكية مع قائد آخر من القوات الصهيونية قتلوا في أحد الأنفاق التي كانت مفخخة ومرصودة لهم مسبقا. في هذا المستوى من الانحطاط العسكري لهؤلاء القتلة حاول هؤلاء أن يرسموا صورة مزيفة لنصر مزيف من خلال الأقدام على اغتيال مجموعة من القيادات التي تعتبر في هذه الحالة هم من المدنيين الآمنين، لأنهم ليسوا في موقع الجبهة ولا في مواقع متقدمة ولا متأخرة من الجبهة، وبالتالي هذا العدوان يعتبر عدوانا على المدنيين أولا، عدوانا على لبنان، عدوانا على المقاومة بشكل عام، وبالتالي هذه الصورة التي كان يأمل من خلال هذا الأمريكي ومن خلفه كل قوات حزب الناتو الإجرامية أن يرسم صورة ولو صغيرة بالانتصار من خلال هذا الاغتيال الجبان باءت بالفشل لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا المستوى، لأن هذا القائد قتل غيلة ولم يقتل في الجبهة كما يقتل كبار جنرالاتهم وتداس رؤوسهم بالأقدام تحت أقدام المجاهدين. وبالتالي محاولة نقل الجبهة إلى خارج قطاع غزة لإبعاد الأضواء عن الهزائم المتتالية التي لحقت بهذه الجيوش في داخل غزة من جراء المقاومة الأشد التي لم يعهدها كل حزب الناتو من قبل. أيضا هي باءت بالفشل لأن الموضوع الأساسي سوف يبقى هو دحر هذا العدوان في داخل غزة والمزيد من القتل في جنوده انتقاما لدماء الأطفال والنساء التي تسفك في كل يوم.
إذن لم يستطع الاحتلال من خلال استهدافه الشيخ العاروري بتحييد الأنظار عن معركة غزة، لكن دكتور ما انعكاسات تهديدات الاحتلال يعني بعمليات الاغتيال واستهداف القادة على مسار المقاومة وحاضنتها الشعبية؟
يعني هذا الموضوع انعكاساته سوف تطال الصهيوني والأمريكي وكل من يدعمهم من حزب الناتو بشكل عام.
نعم.
وإذا أرادوا أن تكون المعركة خارج قطاع غزة وهذا ما بدأ الآن فسوف ينالون مرادهم، بمعنى أن قوى المقاومة والأحرار في العالم أجمع وليس بالضرورة أن يكونوا مؤطرين داخل محور المقاومة. فبالتالي سوف يقومون بعمليات ردة فعل انتقامية إذا لأن هذا العدوان أراد أن يخرج المعركة عن حدودها في قطاع غزة. طبعا يعني هذه الشهادة سوف تزيد محور المقاومة تألقا ونورا ووهجا، لأن دماء الشهداء هي مداد للمقاومين. طبعا هي خسارة على المستوى الفردي والشخصي لهؤلاء الأشخاص الأفزاز الذين قل نظيرهم في القيادات العسكرية، ولكن هي تعطي أيضا دفعا كبيرا للمقاومين، إذ أن مقاومة قادتها شهداء لا يمكن أن تركع، لا يمكن أن تهزم، لا يمكن أن تذل، لا بل على العكس نراها دائما متوهجة متقدة متقدمة متفوقة عقليا، حيث أن القادة الصهاينة يقولون أنهم لم يواجهوا أفرادا في المقاومة بل واجهوا كل من واجهوهم كانوا من الضباط من الخبراء من المتفوقين. فبالتالي عمليات المقاومة واستشهاد قادتها لا يمكن أن ترجعها إلى الخلف. لأن النظرة إلى الخلف غير موجودة لدى المقاومين، لأنهم يرمون بأنظارهم إلى أقصى القوم كما قال لهم مولاهم أمير المؤمنين: سد قدمك في الأرض وارمي ببصرك إلى أقصى القوم. فبالتالي هؤلاء عاروا جمجمهم لله. وهم ربحوا هذه التجارة مع الله وخسر العدو وطلع. لأنه سوف يكون له يعني ردودا ليست صغيرة أبدا، سوف يكون هناك ردودا كبيرة على هذه العمليات الجبانة. طبعا الآن ورد خبر أيضا أن هناك محاولة آثمة انفجار على طريق في منطقة كرمان بالطريق المؤدي إلى مشهد المرحوم سليماني. وبالتالي كل هذه المحاولات البائسة لن تجدي الأعداء نفعا، لن تعطيهم أي قيمة.
طيب
يعني
دكتور
يرسمونها أنهم انتصروا أو حققوا أي نوع من الانتصار، بل الهزائم سوف تتوالى عليهم
دكتور
أن يأذن الله بنصر قريب.
لأتساءل دكتور معكم أيضا، طبعا بالطبع الاحتلال هو المسؤول عن عملية الاغتيال واليوم تدور التكهنات بشأن عملية الرد، هل من توقعات في هذا الجانب؟
طبعا عملية الرد هي آتية حتما، ولكن لن نستبق سماحة الأمين العام في هذا الموضوع، لن ندخل في تكهنات، لكن كل ما ممكن الجزم به في هذا الموضوع هو أن الرد حتمي ولكن سوف يكون دقيقا ومدروسا ومؤلما بنفس الوقت، كما عبر الإمام الخامنئي في لحظة استشهاد القائدين حينما طلب من قوات الحرس أني حسب ما قال أني أريد ردا حاسما وواضحا. وهذا الذي حصل كان الرد على قاعدة عين الأسد الأمريكية وعلى قاعدة الحرير في منطقة أربيل، وبالتالي الآن الردود سوف تكون مدروسة دقيقة موجعة تردع العدو عن محاولة التكرار مجددا.
بارك الله بكم.
الأمور قد تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، وسادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار، الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء،
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. الشهيد صالح العاروري هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني تولى منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وساهم في تأسيس جناحها العسكري. كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية. ولد العاروري باسم صالح محمد سليمان خصيب في عام 1966، وهو من قرية عارورة قرب رام الله، وسمي العاروري نسبة إلى قريته. درس العاروري الشريعة الإسلامية وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الخليل عام 1987. انضم إلى حركة حماس وصار عضوا في مكتبها السياسي منذ عام 2010. بين عامي 1991 و92 للميلاد اعتقل الجيش الاحتلال الصهيوني العاروري إداريا فترات محدودة على خلفية نشاطه في حركة حماس، تزامنا مع بدئه تأسيس النواة الأولى لجهازها العسكري في الضفة. وبعد التحرر من الاعتقال الإداري عاد جيش الاحتلال اعتقال العاروري في عام 92 وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام في الضفة الغربية. بعد أعوام وتحديدا في عام 2007 وبعد 3 أشهر من تحرره، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله حتى عام 2010، بحيث قررت المحكمة الصهيونية إخراجه من السجن لتعبده لإبعاده إلى خارج من فلسطين المحتلة، فتم ترحيله إلى سوريا لمدة 3 أعوام، ثم غادر إلى تركيا. وبعد أعوام غادر العاروري تركيا وتنقل بين عدة دول بينها قطر وماليزيا، حتى استقر أخيرا في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. وكان الشيخ العاروري أحد أعضاء الفريق المفاوض من حركة حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011 مع الاحتلال بواسطة مصرية أو وساطة مصرية، والتي أطلقت عليها الحركة اسم وفاء الأحرار. وبموجب الصفقة تم الإفراج عن جلعاد شاليط، وهو جندي صهيوني كان أسيرا لدى حماس، في مقابل الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا من السجون الصهيونية. وفي 29 أكتوبر عام 2017 انتخب العاروري نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبعد عام واحد أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الإرهاب، وتولى عام 2021 رئاسة حركة حماس في الضفة الغربية. هدم الاحتلال منزل القائد الكبير في حماس في عارورة عام 2014 بعد اتهامه بالوقوف وراء عملية أدت إلى مقتل 3 مستوطنين في الخليل. وهدم الصهاينة أيضا منزله مرة أخرى في العام الماضي في 27 أكتوبر بعيدة ملحمة طوفان الأقصى. وخلال الأشهر الماضية حرض الإعلام الاحتلال على استهداف العاروري محملا إياه مسؤولية تحريك المقاومة في الضفة الغربية وإشعالها، واصفا إياه بمهندس وحدة الساحات والرجل الاستراتيجي. وتوعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باغتيال العاروري، ورد الأخير حينها في تصريحات صحفية بأن التهديدات لن تغير من قناعاته ولن تترك أي أثر عليه ولا على مساره قيد أنملة، مضيفا: نتمنى أن تختم حياتنا بالشهادة التي نعتز بها، فالشهادة هي الفوز العظيم في نظر قادة المقاومة.
نحن لا نختلف عن كل أبناء شعبنا، ومثل ما أبناء شعبنا بيقاوموا بيدفعوا الثمن ويستشهدوا، أيضا نحن جزء من هذه المقاومة، ويمكن أيضا أن نكون جزء من هذا الثمن. وإحنا في حركة حماس، كل الحركات الفلسطينية، كل المقاومة الفلسطينية قدمت شهداء من كل المستويات ومن قيادتها الأولى، وفي حركة حماس نحن لعله تقريبا القيادة المؤسسة كلها الأولى استشهدت. فهذا أمر ليس غريبا علينا أنه يستشهد قادة الحركة ومجاهدوها وكوادرها، ونحن حين ندخل هذا المسار نكون مستعدين له، ونعلم أن هذا جزء من الثمن الذي ندفعه، ولكن لقاء قضية عظيمة تستحق أن نقدم من أجلها كل التضحيات. فعلى صعيد الشخصي هذا لا يترك أي أثر علي ولا يغير في قناعاتي وفي موقفي وفي مساري قيد أنملة. والأجال والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لا يقدمها أحد ولا يؤخرها. وأنا يعني في مقابلة قلت أنه أنا عمري ما توقعت أن أبلغ هذا العمر أصلا، يعني إحنا في الوقت بدل الضائع، يعني ليس هناك من شيء يهددون به. ثم إحنا الحمد لله ناس مؤمنين، ونعتبر أنه الشهادة ولقاء الله هو الفوز العظيم الذي نتمنى أن تختم لنا به الحياة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تبكي راك المسكتان، تبكوا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم تسقوط تصرخ الله أكبر. تحمي موج البحر السور تحاول تسبع تسقط، نسامت هاجم تسقوط تصرخ الله أكبر. Oh,
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر مشاركاتكم التي وصلت إلينا. وهذه الكتابات نبدأها من منذر عطايا الذي يقول: شهادة القادة سليماني العاروري وأبو مهدي تعني بقاء فلسطين التاريخية للأمة الإسلامية، ولن نسمح لكائن من كان أن يقضم شبرا واحدا منها. شكرا يا منذر على هذه الرسالة. رامي مطر يقول: القدس موعد الأحرار من هذه الأمة، وهي دليل الانتصار القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا ما جسده القائدين قاسم سليماني وصالح العاروري. أبو عبيدة: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وإلى رائد مشارقة الذي يقول: نبرق بالتحية إلى محور المقاومة، محور الخير الذي ما زال السد المنيع في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، وهي رسالة التي حملها القادة صالح العاروري وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في شهادتهم. وباسم تلاحم أيضا يكتب: القادة الشهداء سليماني والعاروري وأبو مهدي خير من أبقى جذوة الصراع مشتعلة ومنع استقرار الكيان الصهيوني. مستمعينا الكرام، عن الأرضية التي أرسى عليها سيد الشهداء محور المقاومة شهيد القدس قاسم سليماني، أسس هذا المحور في مواجهة العدو الصهيوني، يتحدث لنا أستاذ العلوم السياسية دكتور علي فضل الله. نستمع إلى هذه المداخلة.
يحضرني الآن أنه في 11 سبتمبر عام 2001 حصل ذاك الهجوم الكبير في نيويورك وبنسلفانيا كما هو معروف. في ذلك الوقت مجلس الأمن 15 عضو من 15 عضو كلهم أجمعوا على منح الولايات المتحدة صك براءة في عز قوتها، وقد تعرضت إلى ضربة كبيرة على أراضيها، فشنت بعد 28 يوما حربا هائلة على أفغانستان، أطول حرب، وبعد في 2003 شنت حربا أخرى على العراق بادعاءات كاذبة. 200 ألف جندي في العراق بحسب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، أنفق الأمريكيون في أفغانستان والعراق فقط 6 تريليونات دولار خلال سنوات من تواجدهم هناك. كل هذا الاستثمار الكبير أضف إلى الاستثمار الكبير في الكيان الصهيوني الذي يكلف عشرات المليارات من الدعم والتغطية، ونرى الدعم ونلحظه اليوم بشكل مكثف، دعم أنظمة في المنطقة، دعم حركات تكفير في المنطقة بشكل غير اعتيادي. كل هذا الجهد الهائل تم يعني إزالته والتخلص منه تدريجيا خلال سنوات قليلة على يد ثلة من المخلصين والمؤمنين، وعلى رأسهم الفريق قاسم سليماني. لقد تمكن من القيام بأمر مذهل في عز اندفاع المركز الإمبراطوري وكل التحالفات في العالم للسيطرة على هذه المنطقة وإخضاعها، واستثمار كل هذه الأموال والقدرات بشكل استثنائي. ونجد الآن في غزة ما يجري الآن، كل هذه الحروب المستمرة، 7 حروب في غزة.
تحية طيبة لضيفنا الأستاذ العلوم السياسية دكتور علي فضل الله الذي تحدث إلينا في هذه المداخلة. وانتقلوا لأكمل ما تبقى من المشاركات مستمعينا مستمعاتنا. هذه المرة عماد مطر الأخ الكريم الذي يكتب لنا: في ذكرى شهادة القائد قاسم سليماني وشهادة القائد صالح العاروري، نعاهدك يا وطن أن نعلم أبجديتك المقدسة للأبناء والأحفاد، وأن ننقل لهم وصية الشهداء، وأن نلقنهم أن فلسطين وطن الأوطان وزينة البلدان، وأنها لا تختزل ولا تحتضر ولا تباع ولا تشترى ولا تختصر ولا حقيقة تنحني أمام الغزاة، ولا تسقط بندقية المقاومة أمام هؤلاء، ولن تنال منها المؤامرات. علي سواركة، شكرا يا عماد على كلماتك الطيبة. طبعا علي سواركة يقول: في حضرة شهادة القائد صالح العاروري وذكرى شهادة القائدين سليماني وأبو مهدي المهندس، تبوح فلسطين بسرها، تعلن تحالفها مع الذين تحالفوا معها بصدق وأمانة، وتعلن أنها أرض المسيح ومصر السيد الأنام، أرض البطولات والرباط والانتصارات التي سطرها قادة عظام على مر التاريخ بشواهد الوثائق والأثار، وهذا ما تؤكده شهادة القادة الثلاثة العاروري وسليماني وأبو مهدي. شكرا يا علي. مهند قطراوي يقول: لا توجد كلمة استسلام أو تنازل أو مساومة أو مهادنة مع الغاصب، وهذا ما أرساه الشهيد القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وصالح العاروري في مسيرتهم الجهادية. إلى خالد عودة الذي يقول: لاغتيال الشيخ صالح العاروري عملية أمريكية صهيونية مشتركة على مستوى التنفيذ، نفذت بغطاء الإعلان عن بدء تقليص التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة بسحب حاملة الطائرات فورد من البحر المتوسط. خالد شكرا لك أخي. شكرا لكم أحبتنا الكرام لهذه المشاركات الطيبة. وصلنا إلى نهاية لقائنا، نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين، في أمان.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.